مرحبا بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي، حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل، وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي، المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتوراه، وبخاصة في السلوك القيادي الفعال، وتخصصها في التوجيه القيادي وتوجيه فرق العمل، أو ما يعرف في العالم بليدرشيب أند تيم كوتشنج. حياك الله دكتورة غادة.
أهلا وسهلا.
يا هلا وسهلا فيك. حلقة اليوم دكتورة حتكون حلقة مختلفة بمعنى الكلمة.
نعم.
كنا في آخر حلقة وفي الحلقة الماضية تحديدا وصلنا إلى الحلقة رقم 40 من البرنامج.
صحيح.
وأعتقد رقم 40 رقم مميز
جدا.
إيش التميز في رقم 40 قبل لا ندردش في محاور هالحلقة؟
يعني أنا دائما أشعر أنه ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الرقم في القرآن على أنه الفترة الزمنية الإنسان يعني ينتقل فيها من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة الحكمة، مرحلة القمة في القوة وفي الأداء. وبالرغم أن إحنا يعني وصلنا إلى 40 حلقة بنتكلم عن حلقات وما نتكلم عن إنسان معين، لكني أشعر أنه هو إنها تستاهل يعني وقفة.
بكل تأكيد هي تستاهل وقفة، وتستاهل وقفة في أكثر من جزئية. يعني دائما مثل ما تفضلت رقم 40 رقم مميز، سواء في عدد السنوات عادة لما يصل الشخص لعمر 40، أو عادة حتى في ما أدري الأيام، ممكن 40 يوم 40، يعني 40 لها كاريزما من نوع خاص.
صحيح.
في هالحلقة أيضا، يعني طبعا حلقة اليوم بالمناسبة هي الحلقة رقم 41.
نعم.
فالبرنامج وصل إلى 40 حلقة إلى الحلقة الماضية، فحلقة 41 حتكون خلينا نقول انطلاقة جديدة للبرنامج. كثير من المستمعين كانوا موجودين معانا في على مدار تقريبا 40 الحلقة الماضية.
نعم.
إن شاء الله يكونون استمتعوا فيها.
نعم.
واستمتعوا بالعمق اللي تطرحينه، ولكن كثير أيضا منهم حاب يعرف أكثر من هي الدكتورة غادة. يمكن ما خلال الحلقات الماضية من بدايتها على طول أخذناهم.
نعم.
في مواضيع القيادة وتدرجنا فيها.
صحيح.
فخلينا نقسم حلقة اليوم الجزئين، خلينا نتفق مبدئيا. الجزء الأول يعني بناخذ ونعطي مع الدكتورة غادة، ونتعرف على غادة العنقاوي، بمن هي، من تكون، خلفيتك في هالجوانب. والحلقة النصف الثاني من الحلقة بندرد شوي فيه عن خلينا نقول تغذية راجعة أو فيدباك عن الحلقات الماضية وما هو قادم. خلينا نبدأ في الجزء الأول.
ياس، جميل جدا عبدالعزيز. إحنا فعلا يعني بنركض لنا 40 حلقة وغطينا مواضيع جدا كثير، ومرت أحداث كثير من يوم ما بدأ البرنامج. يعني البرنامج بدأ وإحنا لسه ما دخلنا في أزمة الكورونا.
صح.
وبعدين فجأة دخلنا في أزمة الكورونا، وفي الفترة هذه أيضا كان في لقاءات مع شخصيات قيادية، وكان في فحص لما يحدث في البيئة من حولنا وعلاقة ذلك بالقيادة. وبعدين دخلنا في رمضان ووقفنا فترة رمضان لأنه كنت منتبهة لإطلاق بودكاست آخر عن القيادة الذاتية. وإحنا الآن كملنا، فنحتاج نوقف فعلا هذه الوقفة ونشوف البرنامج إلى الآن إيش أثره وإيش إيقاعه عالميا وصدى، ليس فقط في السعودية وإنما في العالم العربي والعالم بأجمع الذي يتحدث أفراد اللغة العربية.
جميل. طيب دكتورة، خلينا قبل ما نبحر في هالجانب وناخذ الفلاش باك وما هو قادم، خلينا نتوقف شوي مع الدكتورة غادة. يعني خلينا كبداية في الحلقة هذه نتكلم عن نشأتك. أنت تقريبا خلال 40 حلقة الماضية تكلمتي عن مسائل القيادة وتفاصيل في القيادة. كلمي لنا شوي عن نشأتك، ومن هو العراب اللي كان على الأقل في مرحلة الطفولة عند غادة عنقاوي، اللي بفضل قد يكون شخص قد يكون موقف قد يكون عدة أشخاص.
نعم.
فيريد تكلمينا شوي عن مرحلة الطفولة وتأثيرها في بناء شخصيتك.
طبعا أنا نشأت في أسرة كطفلة أولى، يعني أنا كنت الأولى في الطرفين، في طرف يعني الحفيدة الأولى في جانب والدتي، والحفيدة الأولى في جانب والدي، ويعني كان الجميع يترقب وصول هذه الطفلة.
جميل.
ولا أستطيع أن أقول مدللة، لأن إحنا كنا في الستينات، وكانت فترة يعني يعتبر فيها كل من يعني عاشرت مكافح، من جدي ومن أجدادي الله يرحمهم إلى جدتي إلى والدي إلى والدتي إلى عمي. فأنا يعني شاهدت، يعني غير لما يكون في طفل يتولد وفمه ملعقة ذهب، عرفت كيف؟
صح.
وغير لما طفل يتولد وهو يشوف أهله بيشتغلوا بيكافحوا ويحصلوا نتائج نجاحهم أمامهم. فالنموذج هذا نموذج أقدر أقول قيادي، لأنه جدي الله يرحمه من طرف والدي كان مدير شرطة جدة في عهد الملك فيصل، وعمي هو مؤسس مركز أبحاث الحج في جامعة الملك عبد العزيز، وهو دكتور معماري في فلسفة المعمار الإسلامي الله يحفظه. ووالدي كان في مراحل حياته المختلفة يتنقل أمامي ويترقى في قيادته، من قيادة ميناء جدة الإسلامي، أمن الميناء، إلى قيادة المنطقة الشرقية، إلى قيادة حرس الحدود بأكمله في المملكة العربية السعودية. والدتي الله يحفظها كانت يعني على رأسنا في تربيتنا من جميع الجوانب، يعني كانت نموذج أيضا للمرأة القائدة اللي استطاعت إن هي تغرس فينا قيم ومفاهيم عديدة كثير. يعني أستطيع أن أقول حتى من جانب أهلي، عندي ما شاء الله من الأخوال من هم في مناصب قيادية، فكانت النماذج اللي أمامي كلها قيادة. يعني أنا كنت أشوف نفسي أحيانا قائد عسكري في أحلامي وأنا طفلة، لكن طبعا واقعنا في تلك الفترة يعني طبعا لا يسمح، ولكن كانت طموحاتي أني أنا يعني أحصل على شهادة الدكتوراه، لأنه كان جدي الله يرحمه من نعومة أظافره يقول لي يا دكتورة. يعني هو وضع الرؤية دي أمامي من قبل حتى أنا ما أفهم إيش هي دكتورة هذا. طبعا أنا وعيت في مؤخرا يعني وأنا بكبر أنه هو كان يقصد طبيبة. طبيبة يعني فيزيشن، ولكن اتجاهاتي الدراسية بالرغم أنها كانت علمية في البداية، إلا أنه حصلت ظروف والدي ونقله من منطقة لمنطقة، وخرجنا بر البلد، رحنا إلى المملكة المتحدة تقريبا سنة، أثر على يعني اتجاهي. كنت ماشي علمي، وطبعا ديك الأيام ما كان في فرصة أنك أنت تكون منتسب، ولا كان في حتى أكاديمية الملك فهد في لندن ولا غيره، يعني هذه كلها ما كان في أشياء دا متاح، فدخلت الأدبي و...
جميل. بنوصل لهالمرحلة، لكن خلينا ناخذها مرحلة مرحلة. يهمني أخذ هالمراحل بتدرجها لسبب بسيط، أنه في كثير من مراحل حياتنا أحيانا تحصل فيها نقاط تحول، وهل النقاط تشكل يعني درس أحيانا في حياة الشخص، أو تشكل شخصيته، أو قد يكون فيها موقف فعلا يصنع مستقبله. فخليني أرجع لهالمرحلة، مرحلة الستينات ولا السبعينات. يعني ولدت في، يعني حتى وقتها كانت بيئة المملكة العربية السعودية البيئة البسيطة، يسمونها ما قبل الطفرة. احنا يمكن المتابعين من السعودية يعرفون ما قبل الطفرة وبعد الطفرة، اللي هي يعني كانت فترة يعني مهمة جدا في تاريخيا.
صحيح.
لكن خلينا نتكلم شوي عن هذه البيئة، اللي هي البيئة البسيطة، المجتمع البسيط، وكيف أنه هذا المجتمع بالرغم من بساطته، إلا أنه كان فيه نماذج مؤثرة. وخلينا شوي نتكلم عن بداياتك على الأقل في مرحلة الدراسة الأولى وسنوات الدراسة الأولى، وتحديدا بما أنك تفضلتي عن أنها كانت في وقت الملك فيصل رحمة الله عليه، تحديدا في تلك الفترة.
ملك خالد، أنا أتكلم عن جدي، كان مدير شرطة، وأنا يعني فتحت عيني وعيت وهو يعني كان على وشك التقاعد أو تقاعد مبكر. لكن كان أيضا مطوف.
نعم.
باعتبار إحنا أشراف، وكان عنده طوافة مهنة. وكل عام إحنا كنا يعني نستضيف الحجاج في بيتنا ستة شهور، ثلاثة قبل الحج وثلاثة بعده، عرفت كيف؟ يعني كان دائما في ناس في بيت جدي، وإحنا كنا عايشين كأسرة ممتدة سويا، فكنت أشوف من كل الجنسيات ومن كل الألوان ومن كل اللغات وأنواع الكرم والضيافة، وجدتي كانت يعني تصنع المعمول والغريبة في المطبخ ودائما لما أروح عندها ألاقي ناس جالسين، يعني ما كان البيت فاضي أبدا.
طبعا هذا في مكة المكرمة.
لا هذا في جدة، هم في جدة. بعدين يطلعوا وقت الحج يشيلوا كل شيء ويطلعوا بسيارات تركس، يعني يشيلوا فيها الأغراض ويطلعوا. وفي عندنا بيت كان في مكة ويجلسوا فيه 3-4 أسابيع لين ينتهي الحج، وبعدين يرجعوا جدة تاني. يعني أنا ما أستطيع أن أميز بالضبط إيش الرحلة كانت، لعله يعني يوم من الأيام أسأل والدي أكثر. لكن اللي أعرفه أنه أنا شخصيا تأثري كان عالي بالتعدد الثقافات،
جميل.
الاحتكاك بكل دول العالم من غير ما أكون أنا أصلا سافرت، يعني لسه عرفت كيف. فكان هذا يعني الانبهار بعادات الناس وتقاليدها وأنواع الأكل وطريقة لبسهم ولهجاتهم، وانبهاري أيضا بمثلا كانت جدتي تتكلم شوية تركي وشوية أفريقي وشوية، يعني هي مجمعة من الحجاج، وجدي نفس الشيء، كان نفسي أن أنا أتعلم كل اللغات في العالم وأسافر لكل بلاد العالم وأكون يعني قادرة أن أنا أفهم المناطق الجغرافية هذه المختلفة. فكان هذا يعني جميل جدا ومؤثر في القالب، يعني جزء قيادة جزء تعدد ثقافات. وأيضا لما تكون أنت الطفل الأول بيكون عندك يعني تحمل المسؤولية، يعني والدي الله يحفظه كان في نهاية كل أسبوع يأخذني البحر معه رحلات الصيد.
جميل.
وأنا صغيرة يعني من نعومة أظافري يعني، وكان يقول لي الموية تحتي زرقة يعني بالغة، يعني العمق عالي في وسط البحر، يقول لي يلا نطي وأسحب القارب. طبعا الرعب في ذيك اللحظة، رعب أني القفز في المياه العميقة، عرفت كيف؟ جزء مني أبغى أقفز وجزء مني خايفة، ولكن ما أبغى أوري ضعفي، عرفت كيف؟ فأقفز في المياه العميقة والمجهول، والقفز في المجهول دايما يعني صعب تحدي، وهذا يعني أقدر أربطه بحياتي كلها بعد كده، حياتي كلها قفز في المجهول، يعني دائما أنا أخذ مخاطرات شخصية في جوانب كثير في حياتي. فهذه اللحظات صنعت يعني شعور بالاعتزاز بذاتي والثقة. وهو يمكن ما كان يعني أنا ما أعرف، بغالي أسأله يوم من الأيام هل هو كان يقصدها، بس لما علمني السباحة كان يرميني من غير ما أعرف أسبح، كنت أغرق يعني أغرق دقيقة يعني كاملة حتى أشرب موية ويجي بعدين يرفعني تاني. فهذه اللحظات أنا أعتبرها يعني أثرت في شخصيتي بشكل كبير واعتز فيها، يعني ما كانت مؤلمة. يعني كانت ممزوجة بمرح وبتحمل مسؤولية وأنا صغيرة يعني أنا تحت 10 سنوات. كيف يعني؟ فطبعا استمرت هذه اللحظات إلى جزء من فترة المراهقة، وبعد كده طبعا بطبيعة الحال طبيعة مجتمعنا يعني ما يسمح بال، ولكنه استمر هو يوفر يعني الرياضة، وعلمني التنس، علمني السباحة، علمني الدراجة، يعني ما تركني داخل وخارج البلد. احنا كنا نسافر فترة في الصيف، وكان حتى يعني وأنا صغيرة عمري 8 سنوات أرسلني إلى مركز صيفي داخلي علشان أتعلم كيف عن العالم. كنا يعني طلعنا مع مدرسة، أنا كنت في دار الحنان، فطلعنا مع مدرسة في فرنسا لمدة شهر، وكانت قاسية جدا أنا أتعامل لا لغتي ولا، وعمري 8 سنوات وأتذكرها يعني كانت مؤلمة، لكن كان لما أتذكرها الآن أقول هذه كانت صنعت أيضا جزء من شخصيتي، كوني لازم أطبق ملابسي، أحافظ على صلاتي، أحافظ على، لأنه كان مركز صيفي إسلامي يعني ما كان، فكان في صلاة جماعة، وكان كوني أتعلم كيف أمشي في الغابات وفي الأنهار، في المياه الباردة وفي المياه في أشياء جديدة علي، يعني مو بحر خلاص البحر تعودنا عليه وتعودنا على ضربات الشوك حقت القنافذ البحرية وعلى كله هذا مرينا فيه وجرحنا. لكن كونك تكون تنتقل من هذه البيئة إلى بيئة أخرى غريبة عليك كمان يعني كانت تجربة جديدة. علمني ركوب الخيل أيضا، يعني أنا كنت أركب الخيل وأنا عمري 15 سنة، ومو بس أركب، أنظفه وأجري فيه، وهو من الناس اللي يعني بالنسبة له الخيل عشق طبعا، وعنده استبلات وعنده خيول. وطحت يعني ونهضت مرة تانية. علمني سواقة السيارة قبل الناس كلها ما تسوق. مو بس أنا، علم أولادي أشياء كثير كمان. يعني هو صراحة لعب دور كبير في حياتي. والدي، عمي كمان في المقابل لعب الدور الفكري والعقلي، لأنه عمي كان رجل أكاديمي ومنظر وعميق التفكير وفنان
جميل.
فكنت أقضي عنده بعض نهايات الأسبوع، مو بعضها، الكثير منها. وكان كنت أكتب الشعر ويقول لي أكتبي، ويديني لسان العرب ويقول لي يلا طلع الكلمات اللي الجديدة وأعملي حاجة جديدة، ويجلس يسمع بكل حواسه. وهنا يجي يعني دور الاستماع، يناقش أفكاري وأحلامي، يخليني أرسم، أمارس الرسم والزخرفة الإسلامية وكل أنواع الفن، ويديني الكتب الثمينة الغالية تجلس معي طول الأسبوع علشان أروح المدرسة. تعرف حصة الرسم، حصص بسيطة كانت، لكن إنتاجي كان الفني كان عالي. استمر دور عمي الحقيقة معايا إلى يومك هذا. يعني هو كان السبب في حصولي على الماجستير.
جميل.
وسجلني في البرنامج واهتم أنه يعمل لي توصية. كان صقل شخصيتي الفكرية والدينية بشكل كبير، وسبب في يعني اختياراتي في أجزاء كبيرة من مثلا أمور فقهية كذا. يعني كان ما يخليني مثلا يقول لي سويت حاجة، يقول لي لا فكري هل هو هذا الشيء اللي أنت تبغي. يعني كان يعمل كوتشينج من غير ما هو حاسس أنه هو كوتشينج. وحملني برضو مسؤوليات، كان يقول لي روحي أبحثي في هذا الموضوع، اديني المراجع والكتب، وبعد أسبوعين ثلاثة أخرج ببحث باللغة العربية طبعا. كنت أيضا أحفظ القرآن مع بنت عمي اللي هي بنته، وكان يجيب لنا محفظ ونجلس نحفظ. يعني بعض الأشياء يمكن ما كانت منتظمة بالشكل الكبير، لكن كانت لها أثر. مركز الأبحاث الحج كان يعتبر المركز، يعني يعتبر أول مكان في المملكة العربية السعودية تتجمع فيه أحدث أنواع السيرفرز والكمبيوترات والسكانرز. فالزيارات للمركز كانت في الويك إند، زيارات عائلية عشان يورينا إيش الإنتاج. أنا بهرت بالتكنولوجيا من وقت يعني بسيط، والحمد لله يعني أعتبر نفسي مصممة لمواقعي الخاصة، أحل مشاكل التكنولوجيا بنفسي. يعني ما أقول إني أنا خبيرة في كل شيء، بس أنا أيضا تعلمت أيضا من السوبرفايزر حقي في الدكتوراه، وهو كان رجل يعني في نهاية يعني رجل خلاص قرب على التقاعد، وكان ما عنده سكرتيرة ولا سكرتير. ويعني برضو الواحد يتعلم من ناس تانين في حياته أثروا فيه، عرفت كيف؟
نعم.
فهذه هذا الجانب التكنولوجي، بس ما أبغى أترك الحوار جميل. وأروح للدكتورة بعدين، موضوع تاني هذا.
طيب يعني الحديث والله ممتع في هالجانب، ودائما مرحلة الطفولة تحديدا وربما بعدها مرحلة المراهقة تكون يعني من أهم المراحل اللي تحدد بوصلة الشخص لباقي مراحل حياته.
نعم.
خلينا شوي ننتقل للمرحلة التالية من حياة غادة عنقاوي، واسمحي لي يعني أقول لك غادة بدون ألقاب
أبدا.
نمشي مع المسيرة في وقتها على الأقل. بعدها إيش اللي حصل لما وصلتي إلى مرحلة معينة؟ يعني كنت في مرحلة الطفولة والمراهقة تحت ظل وحماية والدك وربما عمك وأسرتك بشكل عام، ولكن يصل الشخص إلى مرحلة يبدأ يستقل فيها ويبدأ يكون شخصيته بنفسه، متى كانت هالمرحلة بالنسبة لك مرحلة الاستقلالية، تكوين الذات بشكل شخصي والبحث عن الكينونة؟
نعم. يعني المتوقع في البيئة اللي كنا فيها من أي فتاة في مرحلة الثانوي إن هي تتزوج، وهذا يعني بالرغم انه انا كان طموحي اللي هو طموح جدي الله يرحمه، انا خلصت دكتوراه واكون طبيبه وكذا، بس يعني توقفت هذه الرسائل في فتره الثانويه، وبدات الاسره تتجه الى يعني الخطاب وقبول الخطاب. فكان في نوع من البرمجة التلقائية إنه هذا شيء لازم يحصل وبعدين نكمل الدراسة وبعدين نكمل وطبعا اتجهت إلى هذا الاتجاه بطبيعة الحال. وكنت الحقيقة حصلت على المركز الرابع في على في الثانوي على مستوى المنطقة الشرقية.
ما شاء الله. انتقلت من الغربية إلى الشرقية
بطبيعة عمل والدي.
نعم.
انتقلنا، وكنت أيضا حصلت على شهادة كامبريدج فيرست سيرتيفيكت في اللغة الإنجليزية لما كنا في بريطانيا، والسنة اللي قعدنا فيها كان الوالد حريص أني أنا أخذ شهادة لغة.
جميل.
وتعتبر يعني في ديك الأيام كامبريدج فيرست سيرتيفيكت موازية لآيلتس خلينا نقول، أو ل
اختبار تحديد اللغة مثلا.
أيوة، أنه يدخلك الجامعة يعني.
جميل.
وكانت هذه الحقيقة يعني بوابة قوية جدا للقراءة باللغة الإنجليزية. وبالرغم يعني ما أقدر أقول إنه كنت قارئة يعني بارعة، لكن بعد ما تزوجت طبعا بدأوا الأطفال يجوا بدأوا كذا، فكان بوابة لإني أنا أفهم وأقرأ في مواضيع يعني الصحة وتربية الأبناء والحياة الزوجية، وصار عندي هذا الاهتمام بالتنمية الذاتية في الفترة اللي كنت يعني أنا أقدر أقول مرحلة العشرينات هي مرحلة الأمومة بالنسبة لي، اللي هي كنت أنجزت فيها يعني الكارير تبعي واشتغلت وسويت كل الأشياء اللي لازم تعملها أي امرأة عندها طموحات، لكن كان طبعا كله محكوم بقيمتي العليا اللي هي اهتمامي بأسرتي وأبنائي، لأنه أنا بالنسبة لي الأبناء هم كانوا الرسالة الأولى. يعني كل إنسان يكون عنده رسالة حياة، أي إنسان ناجح لابد يكون عنده رؤية ورسالة في حياته، فكانت رؤيتي أنه أبناء أولادي يكونوا متميزين، وكنت يعني حريصة على أعلمهم القراءة والكتابة وكل أنواع المعلومات والفنون وكل شيء في البيت.
جميل.
يعني قبل حتى ما يوصلوا لسن المدرسة أولادي قرأوا وكتبوا وحفظوا. ويعني كان البيت عبارة عن أكاديمية زي ما يقولوا.
جميل.
وكنت أؤمن بموضوع أهمية التدريس بالبيت قبل حتى ما يدخل الطفل المدرسة، وقبل ما يعني الهوم سكولينج كان حاجة جزء من تفكيري إنه كيف ممكن أوفر للأطفال البيئة اللي تساعدهم إنهم يكونوا الذكاء الخارق اللي يساعدهم في الحياة، إنهم يكون عندهم نهم في التعلم وفي تجربة والمغامرة، ويكونوا ناس متميزين ليسوا ناس عاديين. يعني كانت هذه رسالة. يمكن أنا جميل. شكلت ضغط عليهم في هذيك الفترة، هم الآن يعني يعترفوا بالشيء ده يقولوا ضغطي علينا كثير، لكن أيضا في نفس الوقت كنت غير سعيدة بالمدارس بوضعها، فكان في كثير من التنقل بين المدارس، ما كان عاجبني النظام التعليم ولا طريقة التعامل مع الطفل. وأنت يعني تقدر تروح في هذه الفترة للتسعينات ولبداية الألفية، فكانت هذه الفترة اللي أنا بديت فيها أفكر في، وكنت بسوي فيها الماجستير وبدأت فيها أفكر أني خلاص يعني أطلع للبعثة للدكتوراه. ولكني حاولت محاولة أخيرة وأسست فيها مركز تدريب نسائي،
ولكن في السعودية في التسعينات الكلام؟
لا، في بداية الألفية تقريبا عام 2002-2003.
نعم.
ولكني لم أستطع الحصول على التصريح. هذه قصة يمكن نرجع لها تاني في أحد الأسئلة، لكن الشاهد من الكلام لأنه كان عندي لا شيء يقف أمامي. يعني هذا كان اعتقادي الأساسي عن نفسي، أنه ما في عندي شيء مستحيل. هذا الاعتقاد يعني يمكن كونته من الطفولة، يمكن كونته من النماذج، بس لما وصلت إلى يعني مراحل في حياتي بدأت أنا أسس عملي الخاص، ما كان يعني شيء يحبطني، يعني إذا انقفل الباب ينفتح تاني. ولعله هذا التفاؤل أيضا هو جزء من شخصية والدي، لأن والدي إنسان مهما ضغطت عليه الحياة، وأنا يعني اكتشفت مؤخرا أنه كان في أشياء كثير ضغط عليه ما كنت أعرفها، ما كنت أشوفه مضغوط، أشوفه سعيد ومتفائل دائما.
جميل.
ومهما كان عنده من ضغوط في العمل أو في الأسرة، الويك أند هذا وقت يأتي للأسرة ونطلع ونتمشى، ولا كأنه في أي حاجة عندنا في حياتنا مضايقتنا.
جميل.
لا عمره اشتكى من المال، ولا عمره اشتكى من العمل، ولا يعني هل هو خباها، هل هو قدر أنه هو. مؤخرا عرفت أنه أحد أهم جدارات ذكاء المشاعر التفاؤل. يعني هذه جدارة أو مقدرة لا تتوفر عند جميع الناس، فهذه كانت مقدرتي أنا الشخصية.
جميل.
الضربة التي لا تقتلني تقويني، عرفت كيف؟ وطبعا نتيجة لهذه الاعتقاد كنت أرمي نفسي في المجهول وأتحدى، وكانت الضربات قاسية على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأكاديمي. كنت أختار أصعب الأشياء اللي متاحة أمامي، أصعب الخيارات. تجربة المركز التدريبي كانت من أصعب التجارب في تلك الأيام، تجربة الزواج كانت يعني صعبة وانتهت بطلاق، وخمسة من الأبناء ربيتهم تقريبا لوحدي بمساعدة والدي ووالدتي، ولكن في النهاية استقلت وكنت أنا المشرفة على تعليمهم ودراستهم، أخذتهم وطلعت فيهم إلى البعثة وكلهم درسوا وتعلموا، بدأوا بمدارس الملك فهد وبعدين طلعوا مرة تانية إلى المدارس البريطانية لأنه طموحاتهم كانت يعني مختلفة، وكنت أراعي أني أنا أعطيهم الشيء اللي أنا ما قدرت أخده، وأنه أتحمل هذه الغربة وأتحمل هذا وأنا ترى ما كنت محتاجة للدكتورة. يعني أنا لما طلعت أنا كنت في قمة نجاحي كمدربة، أول مدربة في المملكة العربية السعودية تقدم certified by ستيفن كوفي.
جميل.
يعني وقدمت، يعني مو إني ما قدمت، قدمت تقريبا دربت 120 سيدة على العادات السبعة، وسويت نادي قياديات ونادي قيادي، وقدمت المادة للفتيات في المراكز الصيفية ونجحت نجاح يعني، ومقالات في الجرائد ومركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض، وحتى وصلنا إلى الماريوت وقدمت دورات تدريبية في مهارات الاتصال، وكنت أخذ حقيبة التدريبية وفيها البروجيكتر وفيها الكمبيوتر وفيها حتى الفليب تشارت كنت أشيلها، حتى البورد الكبيرة اللي حقت العرض، لأنه ما كانت الأدوات متوفرة لا في المراكز، يعني ما كان في أصلا مراكز تدريبية بالشكل اللي موجودة فيه الآن، وكنا نروحها في يعني في مدارس، كنت أروح في جمعيات محل ما يتاح وأطلب يعني. وحقيقة يعني كنت أطلع في الطيارة وأروح وأقدم، قدمت في جيزان وفي القصيم وفي المنطقة الشرقية وفي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وطبعا في الرياض لأن أنا عشت في الرياض سنتين في ديك الفترة، وفي جدة وفي مكة، يعني تنقلت في أنحاء المملكة، رحت دبي، وكنت أروح دبي بانتظام أحضر دورات عشان أحافظ على السيرتيفيكيشنز حقتي مع ستيفن كوفي ومع غيره organizational development، دخلت في عالم التنمية البشرية بقوة، وكنت يعني اليد اليمنى لبعض المدربين الكبار الآن مثل الأستاذ سمير بنتان، كان يعني كنت أحضر معه كل دورات التدريبية على أساس أنه كنت أنا مشرف على القسم النسائي، لأنه كانت التمارين اللي نقوم فيها تتطلب أنه يكون في شخص جالس أمامك وتعرف يعني لعامل الخصوصية وكذا. يعني أقدر أقول يمكن حضرت 30 دبلوم NLP ماستر يمكن 3-4 مرات يعني. ففي ديك الفترة يعني هي كانت فترة اللي كونت فيها كل مواد التدريبية، يمكن عندي فوق 20 مادة تدريبية اللي قدمتها بأنواعها وأشكالها المختلفة، كلها soft skills، بعضها قيادة، بعضها مهارات اتصال، بعضها تفكير إيجابي، CBT cognitive behavioral therapy قدمته، كنت كوتش، يعني اللي يحضروا الدورات يجوا وقت كده يجلسوا معايا ويبغوا يحكوا مشاكلهم ونعمل coaching sessions. الوالد الحقيقة يعني كان كتير داعمني في هذا الاتجاه، وواحدة من الأشياء اللي عملها حتى يوفر لي المكان اللي أقدر أقدم فيه دورات تدريبية لأنه ما كان فيه تصاريح ولا كنا نروح فنادق أو وكوني أغادر البيت دائما باستمرار مرهق ومزعج. كان عندنا القبو تعرف بيوت الرياض كبيرة وكان وفر لي قاعة تدريبية متكاملة مجهزة بتوصيلات فيديو إلى الملحق، وفي الملحق كنت أستضيف متحدثين
جميل
أو يعني أيوة، وكانوا يتكلموا بالكاميرا وتوصل. يعني عملنا كونفرنس رومز في عام 2001 2002 2003 في وقت كانت طبعا هو كان بيحاول يساعدني في موضوع الحصول على الترخيص. ولكن
جميل والله، أنا يعني وانت تتكلمين يا دكتورة للأمانة الحديث كان ممتع يعني استرسالك كان جدا جميل، فأنا ما رغبت أني أقاطعك لأني أنا فعلا مستمتع وأعتقد كذلك المستمعين والمستمعات مستمتعين. وأنا يعني بالرغم من أنه أنا لست أحد أفراد عائلتك ولكن أشعر بالفخر والفخر الكبير جدا أنه يعني مريتي في كل هذه التجارب، وأنه هذه التجارب حركت غادة عنقاوي وصقلتها، وكثير من التجارب يعني ربما توقف كثير من الأشخاص يقول خلاص أنا أصل إلى هالمرحلة وذاتست ما أستطيع أنه أكمل بعدها، ولكن أنت يعني كنت مؤمنة وكأنك ضمنيا تقولين أنه الشيء الضربة اللي ما تقتلك تقويك.
نعم.
فكانت هذه الضربات أو التحديات على الأقل المتلاحقة كانت تصنع منك شخصية قيادية،
نعم،
شخصية واعية أكثر، شخصية أقرب ل هالمجال، شخصية أكثر تشبثا بهذا المجال. خلينا نوصل للجزئية هذه اللي تفضلت فيها وتوقفت قبل قليل، اللي هي جزئية المركز. يعني عادة الشخص ربما إذا مر بتحديات كثيرة أو عقبات كثيرة يصل إلى مرحلة الاستسلام.
نعم.
إحنا إلى اليوم نشوف غادة عنقاوي ما زالت متمسكة بهذا المجال، اللي ربما في فترة من حياتها حاولت أن تأخذ فيه تراخيص ويعني تصاريح أنها تقدمها بشكل رسمي وما حصلت عليها.
نعم.
ما وصلت إلى مرحلة قلتي فيها أنه خلاص أنا يعني اكتفيت من هذا المجال، ربما أنه مكتوب لي أن أعمل في مجال آخر، وش سبب إصرارك؟
حاول الوالد حاول يقول لي ليش ما تشوفي لك جامعة، ليش يعني حتى يعني وضعني في علاقات مع ناس ممكن يكونوا سبب في توظيفي الرسمي في أحد الجامعات أو في مدارس، حتى يعني عرض ما أمامه وراي يفتح لي مدرسة يعني. بس أنا كان عندي إصرار، كان عندي رؤية أني أنا سأكون مدربة على مستوى عالمي. طبعا ديك الأيام أنا ما أعرف إلا التدريب، ما أعرف الكوتشنج أو التوجيه بمعنى اللي إحنا نعرفه الآن. كان أصلا يعني علم الكوتشنج لسه دوبه في بدايته في أمريكا وما كان يعني المسمى، بس كنا نمارسه بشكل غير يعني تلقائي. فحاول ولكن أنا رؤيتي عن نفسي إن أنا سأكون مدربة عالمية صانعة قيادات.
جميل.
وكانت هذه الرؤية تحركني في يعني لحظات الاستسلام ولحظات الألم. يعني أحد أهم أسباب عدم حصولي على الترخيص إنه المعقب اللي كان ماسك معاملتي، وكانت أياميها التراخيص في وزارة تعليم البنات قبل ما تصبح وزارة التعليم وكذا، قال له هذه أبوها فلان الفلاني، أنت عارف إيش لازم نعمل حتى نديكم التصريح. يعني هو جاني بالكلمتين هذه أنا شخصيا. طبعا أنا على طول رفضت يعني، ومن هنا تبدأ فكرة القيادة الأخلاقية. يعني لو أنا في ديك الأيام وضعت 50,000 ريال اللي كانت مطلوبة وحصلت على التصريح، ترى إحنا اشترينا البناية، إحنا اشترينا يعني إحنا استثمرنا في المبنى وفي الأجهزة، لأنه ديك الأيام لازم تكون عندك المركز التدريبي يدخل فيه تدريب كمبيوتر، استثمرنا في أجهزة سيسكو ودربت مدربتين في سيسكو، دفعت على كل واحدة فيهم 25,000 ريال علشان تاخد دورات التدريب عشان تكون سيسكو سيرتيفايد. وفتحنا المركز الصيفي، احنا شغلنا المركز قبل ما ناخد التصريح علشان لازم التفتيش يجي ويشوف الأجهزة ويشوف الأشياء، وفرشنا وخسرنا عليه يعني خلينا نقول خسائرنا وصلت إلى 3 مليون ريال 4 مليون ريال،
مبلغ كبير.
ولكن اللحظة هذه لحظة اللي هو حسموه لحظة الرمادي الجري أريا، لما تتعرض إلى وأنا والدي رجل لا يمكن، يعني أنا إذا في قائد أخلاقي في العالم أستطيع أن أشهد له هو والدي، مستحيل يخلط العمل بالمصالح الشخصية أبدا. الشيء اللي يعطله لما ترك المنصب سلم كل شيء خلاص، يعني إحنا خرج والدي بلا شيء. حتى كان في ناس يقولوا ليش ما خرج بأرض ولا خرج بي، هو يعني مستحيل ما تقبل، يعني هو ما هو يعني. هنا تيجي للقيادة الأخلاقية، وهذه نموذج وقدوة لي أنا، لأنه في موقف اتخاذ قرار يترتب عليه يمكن مصالح ناس كتير، كان ممكن أنا أوقف وأتحدث وأثر في حياة ناس كتير في هذا المركز، لكن إيش الفائدة أني أنا أوقف في يوم من الأيام أتكلم عن نجاحي وأنا عارف أنه نجاحي كان على غلط، مبني على حاجة غلط في حياتي. فطبعا رفضت وتركت، وبعد كده احنا أجرنا المبنى للمجلس الثقافي البريطاني الحمد لله، يعني صار فيه نوع من الريكافري، الأجهزة كلها راحت خسرناها، الفرش كله راح، بس المبنى اشتغل والحمد لله توفقنا وبعناه فيما بعد، يعني بعد ما أنا تركت البلد ورحت البعثة. وحتى عرض علي أني أنا يعني أكون في معهد التدريب الفني والمهني، أمسك يعني منصب قيادي، بس أنا قد نزلت البعثة حقتي طلبتها وتفضل علي فيها الدكتور خالد العنقري بموجب البورتفوليو تبعي اللي هو الإنجازات اللي عملتها في حياتي.
طبعاً الدكتور خالد العنقري بس للتعريف هو وزير التعليم العالي،
وزير التعليم العالي
نعم سابقاً وزارة التعليم نعم.
وتفضل علي وتفضل على كثير من الناس، والحقيقة كان رجل يعني يشهد له الجميع. ووصلت إلى المملكة المتحدة مع أبنائي، وتفضل علي أيضا الأستاذ عبد الله الناصر وكان الملحق الثقافي الإعلامي في ذيك الفترة، وتفضل على كثير من الطلبة. يعني كانت الدعم اللي يقدم لنا من ابتداء من المؤتمرات اللي مؤتمر الإبداع السعودي على مستوى بريطانيا، وكان عبارة عن تعاون بين الجامعات السعودية والبريطانية، وكنا إحنا الطلبة اللي شايلينه على أكتافنا. أنا كنت من أول المجموعات اللي في القسم النسائي، واشتغلنا كفريق عمل وأدينا أداء رائع على عدد سنتين ثلاثة، وبعدين طبعا تركنا للي بعدنا، وكان هذه مجهودات الأندية السعودية. ولكن ما توقفت هنا، احنا كنا نعطي، انا كنت اعطي دورات اونلاين، انا من اول الناس اللي فتحوا منصات اونلاين زي كده الان انا وانت بنتكلم، وكنا نعطي فيها دورات تدريبية، كنت اظهر صوت وصورة واستضيف ناس معايا ويدخلوا فيها. احنا في بريطانيا كنا نفتح البورتل ويدخلوا ناس من مكة ومن الرياض ومن الدنمارك ومن امريكا في ديك اللحظة، وكنا نقدم مواضيع لدعم الطلبة في التعامل مع الضغوط، مهارات الاتصال. الدكتور طلال مغربي من الناس اللي اشتغلت معاهم يعني فترة طويلة، وقدمنا حتى دورات تدريب مدربين لطلبة الدكتوراه في لندن وفي بورتموث. تنقلنا في أنحاء المملكة المتحدة في خلال فترة الدكتوراه، أنا كنت شغالة تدريب في بريطانيا وكنت أتعاون مع الأندية، وكنا الدكتور عبد الله عدلان اشتغلنا معاه، يعني الدكتور إلهام قطان كانت ذيك الأيام في فترة اللي هي الابتعاث أو ما بعد الابتعاث وبتعمل أبحاثها، يعني كنا ديك الفترة أسرة منتجة. وال يعني الحقيقة كانت يعني تركت تجربة رائعة، وتركت أيضا هي تجربة قيادية، وترى إحنا ما أخذنا عليها يعني فلوس، هذه كانت عطاءنا للوطن،
خدمة مجتمعية.
أبسط حاجة إحنا ممكن نعملها كنا إن إحنا نساعد باقي الطلبة اللي جايين الجدد، يمكن هم ما يعرفوا إحنا قديش عانينا لما كان مبنى الملحقية في وسط لندن، وكانت الملحقية 4-5 أدوار، وكنت أشيل بنتي صغيرة في يدي مولودة وأطلع فيها وأنزل، حتى كان الملحق يشيلها في يدي يقول هذه مبتعث الصغيرة، يعني هذيك الأشياء ما حد يعرفها، ما يعرفوا الطلبة الآن
خلف الكواليس.
لا 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 ما حد يعرف هذيك، ولا يمكن تتكرر يعني. لكن الحمد لله يعني كانت تركت بصمة في حياتنا وفي حياة الآخرين إن شاء الله. وإحنا وأنا لازلت يعني في موقع هذا في الولايات المتحدة أقدم للطلبة المبتعثين بأي شكل من الأشكال، يعني أي حد يتواصل معايا، أي نادي سعودي بغاني أجي أتكلم مع الطلبة، يعني أنا أهتم، وأبنائي كلهم جميل. أصلاً مبتعثين يعني ما يبغى لها.
وهذه حقيقة يعني تجربة جميلة. أنا في فترة معينة كنت مبتعث، وما أنسى يعني الفضل، بعد فضل الله عز وجل وفضل أيضاً يعني القيادة بتوفير هالفرص من الابتعاث، ثم بعد ذلك فضل الزملاء اللي سبقونا، زملاء والزميلات اللي عادة ما يتواجدون إما في الملحقيات أو في الأندية من سبقونا ويساعدون كثير في مواضيع مختلفة، من ضمنها الالتحاق بالجامعات وتسهيل التجربة والاندماج في المجتمع إلى آخره. فيعني لهم فضل كبير وبصمة كبيرة لا ينساها يمكن أي مبتعث بالذات في بدايات.
يعني أنا الآن أعيش في فيرجينيا، وطبعا أنا نقلت قريب إلى فيرجينيا، وكنت الحقيقة أحد من أهم أهدافي إني بس تنحل الأزمة شوية حقت كورونا، إن إحنا نمد يدنا ونشوف إيش في شيء ممكن نعمل مع الملحقية الثقافية كمساعدة للطلبة، كأي شيء، يعني أي خدمة ممكن نقدمها. وطبعا الخدمات اللي الآن يعني أنا أقدمها التدريبية والتوجيهية يعني موجودة أونلاين. يعني إحنا بدأنا كورونا وأنا أوريدي أطلقت البودكاست وأطلقت برنامج كامل أونلاين على البلاتفورم حقي، حتى في ناس أدخلهم فيه يعني بمساعدة لهم. لأنه أنت لازم تدرك أنه أنا الآن في عصر لا يمكن أن أتواجد بشكل جسمي في بغض النظر عن كورونا، حتى أتواصل مع العالم كله لازم أتواجد virtually online. نعم،
في العالم الافتراضي.
Exactly. وبالتالي لابد أني أنا أسبق الأحداث، وفعلا اللونشينج حق البلاتفورم حقي حتى قبل ما أعرف أنه كورونا جاية قيدوا أصلا نزل، ويعتبر من أول المنصات. حتى في أمريكا هنا ما في حاجة اسمها كوتشينج أونلاين، الناس تجلس فيس تو فيس زي كده أنا وإنت الآن يتكلموا، لكن كونك تدخل أونلاين وتأخذ كوتشينج وإنت مو شايف الكوتش ولا جالس معاه، ولكن يراسلك ويتكلم معاك ويشوف أوراق العمل تبعتك كأنك في أونلاين كورس، لكن إنت أصلا كوتشينج يور لايف ويور إيموشنز وقيادتك نفسها. والآن إن شاء الله على 2021 حنطلق أونلاين للنيو كاريزماتيك ليدرشيب، القيادة النيو كاريزمية، وبيشتغلوا معايا الحقيقة شباب من السعودية وشابات، وحتى يعني ناس من أنحاء العالم كله، من أمريكا ومن مستشارين، الناس كلها يعني بتدعم، لأنه أنت في النهاية أنت بتحرك العالم كله إلى القيادة الأخلاقية النيو كاريزمية.
نعم، جميل. طيب احنا في يعني الدقائق اللي راحت تكلمنا شوي عن قادة عنقاوي وحياتها من مرحلة الطفولة للمراحل اللي تلتها إلى مرحلة الأمومة إلى مرحلة الابتعاث. خلينا نوصل اليوم، ايش اللي تقدمه الدكتورة غادة؟ اشرتي قبل شوي في حديثك إلى وجود المنصة اللي هي النيو كاريزماتيك ليدر أو القيادة أو الكوتشنج الأونلاين. تكلمينا شوي عن ماذا تقدمين دكتورة على الأقل في المرحلة الحالية، وكيف يستفيد المتابعين من الأمور اللي أنت تقدمينها بالفترة الحالية؟
يعني أنا بحاول أعمل تغيير كامل في التصورات الذهنية في العالم العربي حول المدرب والموجه العربي اللي يتكلم اللغة العربية. صح، أنا أعترف يوجد فئة من المدربين والموجهين ظهروا وتشوفهم أونلاين من غير شهادات، من غير اعتمادات، من غير باك جراوند، ولعله بيحاولوا إنهم هم يحصلوا على هذه الاعتمادات. لكن لا نحكم على الموجه أو الكوتش العربي، وأنا أقول العربي ما أقول السعودي، لأنه في لنا أخوان من الإمارات وفي لنا أخوان من شمال أفريقيا وفي لنا أخوان من مصر ومن الأردن، يعني لازم نكون كلنا متكاتفين تحت مظلة واحدة. لا يحكم على الكوتش والموجه العربي أنه هو أقل من الأجنبي الأمريكي أو البريطاني أو الأجنبي عموما. ترى يعني أنا الآن ألفت كتابي الثالث في القيادة النيو كاريزمية على مستوى عالمي، والآن الناس بتقرأ كتابي من برا، والناس بتسمع البودكاست، مو العربي هذا اللي نتكلم عنه، البودكاست الأجنبي حينطلق يوم 22 أكتوبر، الناس بتسمعه وبتعلق عليه وبتستفيد منه وبتشتريه. فلا يعني النظرة للشخص اللي جاي من عندك من بلدك لازم تتغير. أنت تحتاج أنك أنت تثق أكتر وتتعرف عليه. أنا دعوتي أنك أنت تسمع البودكاست وتسمع أفكاري وتفحصها وجرب تتكلم معايا فأنا حخدمك أكثر مما حيخدمك الأجنبي، لأن أنا عارفة ثقافتك وعارفة تفكيرك وعشت حياتك اللي أنت عايشها، وأنا ماني صغيرة دوبي متخرجة، عرفت كيف؟ وعندي زملاء في سني وكلنا طلبة دكتوراه يعني إذا ممكن تأخذ الكوتش الأجنبي حتى ما معاه شهادة ماجستير، أخذ له اعتماد ودخل، يمكن يكون هو يعني إمبرسيف لأنه عنده تقنيات الماركتينج عالية وبيسوق لنفسه، ترى بيسوق لنفسه في العالم العربي لأنه هنا ما حد بيشتري بضاعته. هنا عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية أبندنس، يعني في المدينة الواحدة يمكن فيه 30-40 كوتش، أيوة، وكلهم بينافسوا بعض وكلهم إكسبرتس، ففين يروحوا لما السوق يقفل عليهم؟ هنا يروحوا عندنا هناك، لأنه إحنا عندنا انبهار بالأشقر أبو العيون الزرقاء، عرفت كيف؟ اللي 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 يتكلم في الميديا بسهولة كده. فأنت يعني أنا أول شيء أبغاه من المستمع إنه يغير تصوره الذهني عن الشخص المحترف زيي وزي زملائي الباقين في المجال. الشيء الثاني إنه يجرب، لأنه موضوع الليدرشيب كوتشنج والتيم كوتشنج ما هو موضوع معروف في العالم العربي، منطقة جديدة، ولكن إحنا مستعدين نمنح نفسنا وخبراتنا علشان أنت تجرب، وإذا ما عجبك خلاص يعني عادي ما في مشكلة. you know إحنا دائما نعطي جلسات مجانية ونعطي ويبينرز مجاني ونتكلم، لأنه إحنا هدفنا في النهاية هو إيش؟ هو نهضة الوطن.
جميل.
نهضة الأمة العربية والسعودية والإسلامية، وكله هذا كله داخل في مظلة واحدة. فأعطينا فرصة إن إحنا صوتنا يطلع وإن إحنا نوصل رسالتنا عبرك. إذا أنت ما عجبك ومر عليك أعطيه لغيرك، لا يوقف عندك البودكاست.
جميل.
لا توقف غادي عنقاوي في جهازك وما عاد توصل لأحد تاني، ترى يمكن يكون في أحد تاني محتاج أكتر منك، يمكن أنت عندك الإمكانية أنك أنت تنجح لوحدك. وهذا شيء أنا سويته مع نفسي، أنا نجحت جزء كبير من نجاحي بنفسي، لكن ما هو بنفسي لوحدي، بتوفيق من رب العالمين وبدعم والدي وأهلي ووالدتي، لكن لا يعني هذا إن أنا ما أرجع لشخص يساعدني ويديني استشارة ويديني سؤال ينورني. فرجاء الثاني إنه لا يوقف عندك.
جميل. يعني كلامك يذكرني مقولة معروفة ومقولة متكررة اللي هي رب مبلغ أوعى من سامع.
صحيح.
ففرصة يعني للأمانة هالبرنامج زاخر بالكثير من المعلومات العميقة والثرية والمفيدة، وأيضا في قصص يعني قصص كثيرة وممتعة حتى في كثير من سياقاتها.
نعم، نجاحات ناس، يعني إحنا عملنا إلى الآن 5 لقاءات مع قيادات نيو كاريزمية من سيدات وسادة، ومستمرين كوعدنا إن إحنا كل 6 حلقات حيطلع حلقة فيها قائد نيو كاريزمي، وناقشنا الأزمة اللي كنا فيها حقت كورونا. إحنا تكلمنا، خصصنا حلقات تقريبا 4 أو 5 حلقات في القيادة الذاتية للشباب والشابات، وبدأنا فيها لأنه أنا استراتيجيتي دائما أول شيء أفحص من الداخل. إذا الداخل صح ترى أنت حتكون صح برا. وبعدين خصصنا حلقات للقيادة للآخر، وذكرنا فيها الأساسيات اللي تساعدك أنك تنجح في مهارات التواصل مع نفسك ومع الآخرين وفريق العمل. ودخلنا بعد كده في فريق العمل في تقريبا 15 حلقة، واستضفنا فيها المهندس عبدالله الجرف وهو خبير تطوير قيادي، وتكلمنا عن التحديات ومن واقع حياتك في المنشآت السعودية والخليجية. وانتقلنا بعد كده إلى قفلنا على موضوع فريق العمل ودخلنا في موضوع تعدد الثقافات في فريق العمل، ولسه احنا بنكمل. يعني أنا لسه ما دخلت في القيادة النيو كاريزمية بمفهومها اللي شرحته في كتابي الأخير نيو كاريزماتيك ليدرشيب A Comprehensive Self Coaching Model. يعني لسه ورانا، احنا وعدنا ان احنا حنوصل لمئة حلقة وأنا على وعدي، إحنا خلصنا 40، عشان كده أنا يعني حاسة إنه هذه 40 إنجاز كبير ومستمر. وإلى الآن البودكاست تم تحميله عالمياً 5500 مرة في 6 الأشهر السابقة. هذا بس الإحصائيات حقت الآي تيونز، غير اليوتيوب. اليوتيوب ما عندك يعني إلا عدد المشاهدين وساعات المشاهدة، التويتر يمكن أنا شوية ضعيفة في موضوع الإحصائيات، لكن يكفيني أنا في البرنامج البودكاست 5500 تحميل في كل القارات العالمية، في مدن أمريكية، في هذول كلهم مستمعين عرب يتكلموا اللغة العربية في أنحاء العالم. ترى إحنا حتى ما سوينا حملات تسويقية، يعني أنا ما عندي تسويق، أنا كله أنت تسمع تعطي لغيرك.
لا ونتكلم عن شريحة يعني محددة تبحث عن فائدة محددة، تبحث ربما تكون شريحة جزء كبير منها يعني شريحة قيادية، فبالتالي ليست مجرد الرقم أو الكم، وإنما الكم والكيف يعني.
نعم، وجيني تعليقات الحقيقة جميلة وقوية، وأنا منفتحة لأي أسئلة وحوارات، يعني حتى أنا أبغى المشاهد المستمعين إنهم يعطوني اقتراحات إيش ممكن في مواضيع نخش فيها بعمق. أنا باحثة بالدرجة الأولى، أقدر أجيب معلومات من أي مكان في العالم، أجيب آخر الأبحاث، أجيب لغتي تسمح لي إني أنا أذهب وأروح في هارفارد، وعندي علاقات في كل الجامعات تقريبا في العالم، علاقات هنا في أمريكا، أنا اشتغلت في شركات أمريكية واشتغلت مع يعني أبو العيون الزرقاء والخضرة والشجرة as an executive coach يعني، فخبرتي ما هي سهلة، وأعتقد يعني شهاداتي الآن اللي أحملها التقييمات، أنا ممارس متقدم في توجيه فرق العمل، الذكاء المشاعر، ذكاء الثقافات، أنا مدربة محترفة وعندي مواد تدريبية أخرى، يعني في أشياء كتير أقدر أقولها عن نفسي، بس مو هذا الهدف، إنك أنت تعرفني كمستمع وتعرف إنه أنا عندي رسالة أبغى أترك أثر في حياتك. مجرد استماعك لهذه الحلقة يكفيني أكون أنا لمست حياتك بشيء، لأن أنا شاركتك في قصتي الخاصة وشاركتك في طفولتي وكيف أنا نشأت ومين أنا، وشاركتك أيضا في معاناتي، قلت لك أنا إيش التحديات اللي واجهتني، هذه واحد من التحديات، ولا الموضوع يطول، إن شاء الله يوم أكتب كتاب ونذكر فيه كل التحديات على المستوى الشخصي. والحمد لله أنا فخورة إنه أبنائي الستة، خمسة منهم الآن بيشتغلوا متزوجين وعندهم أبناء وعندهم حياتهم، يعني كل واحد فيهم اللي عنده اثنين ماجستير، اللي بدأ في زمالات، يعني الحمد لله وظائفهم قوية مو بس في دول الخليج، على مستوى العالم. هذا فخر لي، يمكن أول وسام، يعني أول شهادة للإنسان تشهد له إنه هو سوى صح، سوى صح في داخل بيته
ورأى هالأثر يعني. ويكفي أن الأم مدرسة وأنت مدرسة وقائدة
أبدا. بعد كده الشهادات كلها اللي تشوفها في الرزومي والإنجازات هذه، ترى كانت يعني الناس يضخموها، يمكن كل واحد عمل مثلا 6 كوتشينج سيشنز مع قائد ويرسم لك هي على إنها هي تجربة السنة، عرفت كيف؟ ماشي حلو، لكن ما هي هذا الإنجاز الأساسي. الإنجاز الأساسي أنت مين وصنعت مين.
جميل، وهذه هي التجارب الحقيقية،
اشتركت أثر في حياتك. أيوة، يعني كونك تكتب كتاب، كونك تنشر بودكاست وتتكلم فيه عن حياتك الشخصية، كونك تجلس مع شخص أحيانا يكون الشخص هذا فقير مهاجر ما عنده ريسورسز إنه يأخذ معك الكوتشنج ولا يقدر يدفع لك، وتديله الشيء ده لوجه الله، لأن أنت مسؤوليتك الأخلاقية إنك تعطي. إذا جاء رزق ترى يجي من رب العالمين، ما يجي من الشخص ولا من المنظمة، يجي من الله، أنت تعطي والباقي على الله. ترى الرزق يمكن ما يجي من مصدر عملك، يجي من مكان تاني، فالعطاء جدا مهم في حياة. لذلك أنا لما أتكلم عن النيو كاريزمية أتكلم عن الإيثار والمرجعية الأخلاقية، وإن شاء الله يكون هذه الحلقة وضعنا فيها هذا الشيء بشكل شخصي، لأنه أنت حتى تثق في الإنسان اللي تبغى تشتغل معه لابد تعرف شيء عن حياته.
جميل، الحديث كان معك ممتع دكتورة. في بداية الحلقة تحدثنا عن تجربتك الشخصية في الحياة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة دراسة الدكتوراه، وبعد كذا تكلمنا في الدقائق الماضية عن البودكاست في الحلقات الماضية. خلينا نختم في الجزء الأخير من هالحلقة، وإحنا يعني تقريبا خلال آخر 5 دقائق من البرنامج، عن الفترة الجاية من البرنامج، إيش محضرت لنا في الحلقات الجاية؟
أنا إن شاء الله بخلص الجزء اللي هو تعدد الثقافات، لأنه الآن إحنا في قمة الحاجة إن إحنا نشتغل عبر وسائل التواصل الإلكترونية هذه الديجيتال من غير ما نشوف بعض. فنفقد الرسالة ويفقد الاتصال، الجزء الجسمي يفقد الاتصال بالعيون، حتى وإحنا حطينا الكاميرا ترى عيني ما في الكاميرا، عيني في الصورة اللي ومهما قربت الكاميرا من الصورة برضو أنت بتشوف إنه عيني ما في عينك، فهذا جزء نفسي كبير. فكيف إن إحنا نتواصل كأفراد بالرغم من تعدد ثقافاتنا، كيف إن إحنا نستطيع أن ننجح في أعمالنا، كيف نتغلب على التحدي هذا والعمل يستمر بل ويتفوق توقعات العميل. شايف كيف؟ سواء كان هذا العميل في منظمة ربحية أو غير ربحية. فهدفي إن أنا أغطي الحتة دي، وبعدين أبغى أنتقل للجوهرة اللي حتجلس على تاجك، على راسك في التاج، اللي هي القيادة النيو كاريزمية نفسها، لأنه كله إحنا الآن تمهيد لهذه اللحظة. ما هي الأدوار اللي يلعبها القائد النيو كاريزمي؟ ولعل البعض يقول والله القيادة النيو كاريزمية تصلح في الترانسفورميشن، في التحول. يا جماعة حياتنا كل يوم أصبح التحول، أديني يوم في استقرار ما في تحول،
ما في.
أنت كل لحظة الآن تسارع التكنولوجيا، تسارع حتى حياتك الشخصية كلها تحول. أمس مو زي اليوم. فلا تقول لي القيادة النيو كاريزمية فقط لما نحتاج نعمل تحول في التنظيم، ترى أنت نفسك متحول باستمرار، وخلقناكم أطوارا، كل طور بيختلف عن الثاني والأطوار بتتسارع. فلا لا تنتظر إنه التحول يأتيك إلى الباب، تحول قبل أن تتحول، أن يسقط عليك التحول. فتحول إلى القيادة النيو كاريزمية الأخلاقية المبنية على الإيثار في 10 أدوار وثلاثة مراحل، هتاخد مننا تقريبا من 25 إلى 30 إلى 35 حلقة. يعني هذه 40 الثانية راحت، والـ20 اللي بقيت في النص هي الضيافة اللي نستضيف فيها القيادات، وإن شاء الله يكون على رأس 100 العام القادم وأنتم طيبين وبخير. وحنطلق إن شاء الله أيضا الدورات التدريبية الخاصة بالقيادة النيو كاريزمية أونلاين للظروف اللي احنا فيها، وإن شاء الله بشكل شخصي لما تنتهي هذه الظروف. والتوجيه القيادي مفتوح ومتاح للجميع، أي أحد يبغى مني أكون موجهته القيادية عشان أبث فيه هذه المفاهيم والكونسبتس وأعطي له هذه المودلز والاستراتيجيات عشان يكون على رأس الأداء في تنظيمه، أو يكون يبغى التيم تبعه أو الفريق العمل، أنا موجودة والتواصل معايا سهل، إيميلاتي في كل مكان، السوشيال ميديا. وهذا عبد العزيز، شكرا مرة لك. وفي حاجة لازم أقولها، إنه أنا أشكر المستمعين والمتابعين شكر عميق من القلب، لأنه في تواصل شخصي معايا، وأنا حاسة إن أنا يعني بالرغم من العزلة اللي إحنا فيها، 6 شهور اللي راحت كانت هذه قمة التواصل في حياتي.
جميل.
وأنا بقدم البودكاست هذا لأنه الناس بشكل شخصي يرسلوا لي في الواتس أب، ويرسلوا لي على السوشيال ميديا، ويكلموني بالتليفون ويجلسوا معايا يتكلموا، وهذا صنع فرق كبير في أدائي وتجاربي الشخصية. ومين كمان نسيت أشكره ويعذرني إني أنا ما شكرته، ما أبغى أظلم أحد ولا أبغى أهضم حق أحد. و سلامتكم.
الله يعطيك العافية ويسلمك يا دكتورة. يعني الحديث والله معك كان ممتع، ومرت تقريبا يعني ساعة ما حسينا فيها. أنا أكرر الدعوة لكل المستمعين والمستمعات، أنه اللي سمعوا الحلقة هذه وفاتتهم الحلقات الماضية، ترى في كمية هائلة من الحلقات جميلة جدا، في شريحة كبيرة من الحلقات مثل ما تفضلت تقريبا 6 حلقات كانت مع قيادات مختلفة، من ضمنهم يعني والدك الله يحفظه، اللي كان يعني اللي ألهمتينا بقصته اللي ما كنا نعرفها قبل هذه الحلقة. نعم. هو أحد القيادات أيضا الموجود اللي شاركوا في حلقات البرنامج السابقة. أدعوكم للاستماع لكل الحلقات، وبخاصة حلقات القيادات، فيها يعني طعم ونكهة مختلفة وتجارب ربما تكون مختلفة ومفيدة.
نعم.
لكم كمستمعين، وأيضا نؤكد على مشاركة جميع الحلقات. تفضلي دكتورة.
واللي يبغى يعني يتابعنا في البودكاست اللي باللغة الإنجليزية برضو يلاقيه في اللينكدين، وفي موقع صفحة الشركة في اللينكدين، وفي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. إذا أنت تحب تسمع معايا مارتن هيدلي بيتكلم وإحنا الاثنين بنتناقش على مستوى عالمي في القضايا القيادة الأخلاقية النيوكاريزمية.
البودكاست الآخر باللغة الإنجليزية صحيح؟
نعم نعم.
جميل. إذن هل التنوع موجود للمتحدثين باللغة العربية أو الإنجليزية أو باللغتين؟
نعم.
شكرا لك مرة أخرى دكتورة غادة.
نعم.
استمتعنا بالحديث بهالحلقة الخاصة، الحلقة رقم 41 بعد ما انتهت 40 حلقة في الأسابيع الماضية.
شكرا لك، شكرا لك، الله يديك العافية.
شكرا لك دكتورة غادة. وبالمناسبة مستمعي الكرام، دكتورة غادة تسعد بتواصلكم المباشر معها عن طريق يعني لتلقي الأسئلة أو الاستفسارات أو الاقتراحات في هذا البرنامج في موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام أينما كنتم. بالختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي، نلتقيكم على خير، إلى اللقاء.
استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة. إلى أن نلقاكم مجدداً.